صلى الله وسلم عليك يا مولاي. صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. أحبيب أنت إلى حسين حبيب إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا لو كان ينهض بالولا الترحيب. قد أخلصت طرفي علاك نجيبة من قومها وأب أغار نجيب بأبي المفدي نفسه عن رغبة لم يدعه الترغيب والترهيب لسان الحال. اخضابي بعرصة كربلاء ما اريد ان اخضاب لازم يجيني من حبيب المصطفى كتاب. مسلم يا ابن عمي خبرني صاير مدهوش تمشي بالسكك مشيت الحاير. مسلم يا ابن عمي خبرني صاير أشوف لونك من خطف والقضب طاير. مدهوش تمشي بالسكك مشيت الحاير تخفي النشيج ومدمعك بالخد سجى. قال لها للكوفة تراهم مستعدين لما وعسى هم قصدهم ذبحت إحسان وبكربلاء مولاك لا ناصر ولا معين في الدنيا ومن كثر جار الدهر الشاق.
لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها. البحث الذي نريد تناوله من خلال هذه الرواية الشريفة هو مظاهر الرحمة الإلهية في الابتلاءات، والسبب في طرح هذا البحث هو أن البعض من أهل العلم والبعض من غيرهم يرون وجود حاجة إلى طرح هذا البحث في هذه الظروف الصعبة التي شملت الناس كلهم. وسبب الحاجة إلى طرح هذا البحث في هذه الظروف هو أن هناك أناسا لا يرون الجهات الحسنة في الابتلاءات، ولا يدركون الفوائد المترتبة عليها. هؤلاء يحكمون بأن الابتلاء قبيح لا حسن فيه، وشر محض لا خير فيه ولا فائدة. يعني ذولا مثل شخص نفرض أنه لا يعرف عن غاز أول أكسيد الكربون إلا أنه سام وقاتل للإنسان، هذا الشيء اللي يعرفه بالنسبة لهذا الغاز، ولا يدرك الفوائد المترتبة عليه. خب، من الطبيعي أن هذا الشخص سيحكم بأن هذا الغاز شر محض لا خير فيه، لكن هذا الحكم منه غير صحيح. الواقع هو وجود فوائد لهذا الغاز معروف عند غيره. الابتلاءات هكذا لها فوائد تترتب عليها، لكن البعض لا يدرك هذه الفوائد فيحكم بأن الابتلاء شر محض ولا خير فيه. وهناك أناس يستغلون مثل هذه الظروف لتشكيك المؤمنين في الاعتقاد بعدل الله أو برحمته أو بقدرته، بل يستغلون هذه الظروف لتشكيك الناس في وجود الله سبحانه وتعالى. من هنا رأى البعض من أهل العلم ومن غيرهم الحاجة إلى طرح هذا البحث، طبعا لما يقولوا هناك حاجة إلى طرح هذا البحث، هذا القول منهم ليس ناشئا عن وجود أناس بالفعل من المؤمنين قد شككوا وتأثروا بالتشكيكات والشبهات، ما له ربط، الحاجة ما لها ربط بهذا. يعني الحاجة إلى طرح هذا البحث قائمة سواء تأثر أناس بالتشكيكات أو لم يتأثر، لا أقل يكون هذا من باب الوقاية. الآن الإنسان إذا أكو مرض خطير وهو يحتمل الإصابة بذلك المرض ولو كان الاحتمال احتمالا ضعيفا جدا، وأكو شيء يقيه من ذلك المرض الخطير، الآن هالفايروس لو أكو شيء يقي الإنسان منه بحيث إذا أخذه يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي مثل ما كان يمارسها قبل الفايروس، لسارع الناس إلى ذلك الشيء. والشك في العقيدة أخطر من الأمراض. على كل حال ما أريد نطول في هذه الجهة، ندخل في هذا البحث. وهذا البحث يمكن تقسيمه وتوزيعه على كم ليلة، بحيث نعطي كل ليلة قسم من هذا البحث، القسم ما يوجب التطويل إن شاء الله. وباعتبار أن البحث يمكن تكون فيه أشياء فيها صعوبة، لهذا بنتأنف طرحه وبنوضح بأمثلة، فتحملون. نبدأ هذا البحث بنقطة تعتبر ركيزة للبحث، نبين فيها أن الغرض الأعلى لخلق الإنسان هو الوصول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني نريد أن نبين أن الله خلق الإنسان ليرحمه. نجعل الكلام من أجل التسهيل في خطوات. الخطوة الأولى أننا إذا رجعنا إلى النصوص الشرعية من آيات وروايات نجد فيها ما يدل على أن الغرض من خلق الإنسان هو عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا العبادة هني البعض يتصور أن المقصود بالعبادة في الآية مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة، وهذه اللي تسمى بالعبادات، أكو أشياء أخرى تلك تسمى بالمعاملات. هذا التصور خاطئ. يعني الله ما خلق الجن والإنس إلا ليصلوا ويصوموا ويحجوا ويزكوا ويزكوا بقية الأشياء هذه. المقصود بالعبادة في الآية الخضوع لله والانقياد له في كل شيء، بحيث لا يترك شيئا قد أوجبه عليه ولا يفعل شيئا قد حرمه عليه. قال له صلي يفعل الصلاة، قال له لا تكذب يترك الكذب، لا تغتب يترك الغيبة، وهكذا. ونجد من النصوص ما يدل على أن الغرض من خلق الإنسان هو معرفة الله. هذه الآية إلا ليعبدون جت روايات فسرتها إلا ليعرفون. طبعا هو النون في آخر إلا ليعبدون تحتها كسرة، صحيح محطوطة كسرة فيها باعتبار أن أكو بعد النون ياء، بس القرآن أكو إليه قوانين في بعض كلمات من حيث الكتابة. وإلا هي إلا ليعبدوني. فلما تجر رواية تقول هذه معناها إلا ليعرفون، يعني إلا ليعرفوني. أكو حديث قدسي مشهور، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. وهناك من النصوص ما يدل على أن الغرض من خلق الإنسان هو الرحمة. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، بناء على أحد التفاسير للآية. أحد التفاسير هو أن معنى ولذلك خلقهم يعني للرحمة، وتوجد نصوص تدل على كون الرحمة غرضا للخلق. فالآن صارت عندنا ثلاثة أشياء علل بها خلق الإنسان في النصوص الشرعية، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن العلماء يطرحون تساؤلا، هذه الأشياء الثلاثة هل هناك علاقة وارتباط بينها أو لا؟ ماكو ارتباط، كل واحد مستقل عن الشيئين الآخرين. ويجيبون عن هذا التساؤل بأن الارتباط بين الأشياء الثلاثة واضح. يقولوا إذا جئنا إلى المعرفة بالله وعبادة الله، نجد أن عبادة الله متوقفة على معرفته. أصلا ما يمكن لإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى من دون أن يعرفه، فالمعرفة هي التي تهيئ الإنسان لعبادة الله، والعبادة متوقفة عليها. إن جئنا العبادة مع الرحمة الإلهية، نجد أن العبادة هي التي توصل الإنسان إلى رحمة الله عز وجل. والآن إذا صارت العبادة هي اللي توصل الإنسان إلى رحمة الله، والعبادة متوقفة على المعرفة، إذن المعرفة إليها دخل ودور في الرحمة، النتيجة هالشكل. فيقول هالأشياء الثلاثة مترتبة، مترتبة يعني الثاني يجي بعد الأول والثالث يجي بعد الثاني، ترتيبها هالشكل: معرفة بالله، ثم عبادة له، ثم وصول العبد إلى رحمة الله عز وجل. باعتبار أن العبادة واقعة في البداية هي المنطلق، يعبر عنها بغرض أدنى. الرحمة صايرة في النهاية، هي نهاية المطاف، فيعبر عنها بالغرض الأقصى الأعلى. العبادة صايرة في الوسط، فيعبر عنها بالغرض المتوسط. طبعا لما يصير فيه غرض إلى الإنسان وغرضه محتاج أن يسوي شيء، يصح أن يكون هذا الشيء بعد غرض إليه حتى تتضح الفكرة. الآن هذا الإنسان اللي يشتري سرير، إذا سئل ليش مشتري السرير يقول لأنام عليه. في الواقع هو مو هذا يعني الغرض النهائي عنده، صحيح هو غرض لشراء السرير، بس مو هذا هو الغرض النهائي. في شيء ينباه يحصل إذن من وراء النوم على السرير، وهو راحة البدن. ولهذا إذا سئل ليش تنام، تريد تنام على السرير، يقول حتى يرتاح بدني. فهو الغرض الأقصى الأعلى النهائي هو راحة البدن. بس مع ذلك يصح أن يعلل شراء السرير بقوله لأنام عليه. هني يصح أن يقال إن الله خلق الخلق ليعرفوه، بس المعرفة مي مطلوبة لذاتها، طريق إلى العبادة. فيصح أن يقال إن الله خلق الخلق ليعبدوه، والعبادة هي طريق إلى الرحمة، وهي الرحمة هي الغرض الأقصى والأعلى والنهائي. ففي الواقع الله خلق الإنسان ليرحم، النتيجة هذه إن شاء الله اتضح. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، أكو اعتراض على القول بأن الرحمة غرض لخلق الإنسان. المعترض يقول للعلماء أنتوا تقولوا أن الرحمة غرض لخلق بعض الناس، لو غرض لخلق كل الناس. يعني تقولوا خلق بعض الناس ليرحمهم، لو خلق كل الناس ليرحمهم. يقولوا لا، بالنسبة إلى الجميع، خلق كل الناس ليرحمهم. يقول إذا كان هالشكل شلون في يوم القيامة يعذب أناسا ويدخلهم النار؟ خلق هؤلاء الناس ليرحمهم، لكنه يعذبهم يوم القيامة ويدخلهم النار. يعني الغرض ما حصل. يجيبون عن هذا الاعتراض بأن عدم حصول هؤلاء على رحمة الله وعدم وصولهم إلى رحمته ما ينفي أن الله قد خلقهم ليرحمهم، حتى يتضح هذا الأمر. نفرض معلم قاعد يبذل كل ما في وسعه في شرح المادة للطلاب، وإذا طالب يتغيب لمرض أو لغير ذلك من الأعذار يعيد له الدرس، ما مدخر جهد في سبيل حصول الفهم لهؤلاء الطلاب، وإذا شاف عند واحد تهاون وتقصير يقدم له النصح ويحثه على ترك هذا التهاون وترك هذا التقصير، وإذا ما فاد النصح وياه وظل مقصر ثم تراجع هذا الطالب وأقلع عن التهاون وعن التقصير يسامحه الأستاذ، يقول له اللي راح ما علينا شغل به، محينا أصلا، إحنا حين علينا من الآن إلى أن تنتهي السنة، إحنا أصلا ما بنمتحنك في ذاك، ما بنمتحنك إلا في اللي جاي. فقاعد يعمل أعمال، إذا سئل ويش غرضك من هذا يقول غرضي من هذا إيصال الطلاب إلى النجاح. زين، بس لازم أكو شيء يصير من نفس الطالب. هو الآن المعلم الأشياء التي تهيئ الطالب للوصول إلى النجاح قام بها، الشرح قاعد يشرح عدل، النصح يقدمه إذا صار عند واحد تهاون وتقصير، إذا صار عند واحد تهاون وتقصير ثم رجع يقبل. فالأشياء التي تهيئ الطالب إلى الوصول إلى النجاح هو سواها، بس لازم أكو شيء يحصل من الطالب نفسه. إذا ما صار هالشيء راح يرسب، الآن من يرسب هذا الطالب؟ هذا ما ينفي أن المعلم قام بهذه الأعمال من أجل إنجاح الطلاب كلهم، حتى هذا هم كان يقوم بالأعمال إليه من أجل إنجاحه، لكن لازم يصير شيء منه حتى يصل إلى النجاح. في كلامنا الأمر هالشكل، نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم، الأشياء اللي توصلهم إلى الرحمة فعلها وأوجدها. خلق الإنسان أمده بعقل وبفطرة، بعث إليه أنبياء ورسل، وجعل لهؤلاء الأنبياء والرسل أوصياء، أنزل كتبا. إذا واحد فترة من حياته كان منحرفا عن الطريق المستقيم ثم ندم على ذلك ورجع إلى الطريق المستقيم، الله يمحي اللي راح كله، يقول علينا من حالك من الآن إلى أن ينقضي عمرك. فالأشياء اللي تهيئ الإنسان إلى الوصول إلى رحمة الله حصلت من الله عز وجل، لكن يبقى شيء، يعني هو ما الله ما خلق الإنسان ليوصله إلى الرحمة غصبا وجبرا، في شيء على العبد أن يقوم به وهو العبادة، الخضوع لله والانقياد له. هذا لازم يصير منه حتى يصل إلى رحمة الله. ما صار فما وصل، هذا ما ينفي أن الله سبحانه وتعالى خلق حتى هذا الإنسان ليرحمه. فعدنا الآن طلعنا بهالنتيجة أغراض ثلاثة لخلق الإنسان، لكن الغرض النهائي هو وصول الإنسان إلى رحمة الله، وطريق وصوله إلى رحمة الله أن يعرف الله، وبعد المعرفة يحقق الخضوع لله والانقياد له، بهذا يصل إلى رحمة الله. واللي يعرف قدر رحمة الله ورضوانه ينقادون لله سبحانه وتعالى فيما يأمر به، حتى لو كان انقيادهم إلى فيما أمر به يؤدي إلى ذهاب أرواحهم، مدام هو شيء الله يريد منهم، حتى لو كان هذا الشيء يؤدي إلى ذهاب أرواحهم هم يقومون به ليصلوا إلى رضوان الله وعفوه ورحمته. كان يشارك في حروب أمير المؤمنين طالبا الشهادة، يريد أن يحصل على الشهادة لأنه يعرف أنها طريق إلى الوصول إلى رضوان الله ونعيمه. انتهت الحروب الثلاثة وخرج منها سالما، والآن ماكو حرب لأمير المؤمنين بعد هذا، فصار يبكي لفوات الشهادة. سأله أمير المؤمنين فأخبره أمير المؤمنين بأنه يرزق الشهادة بين يدي ولده الحسين، فصار ينتظر هذه الشهادة إلى أن بعث إليه الحسين بكتاب ودعاه فيه إلى نصرته. تجهز حبيب للخروج، قبل أن يخرج أقبل إليه أبناء عمه ليروا هل هو عازم على الخروج لنصرة الحسين. قالوا له: حبيب، هذا الحسين ابن رسول الله محاصر في كربلاء بأهل بيته ونسائه، ألا تدعنا نخرج لنصرته؟ فقال لهم: الحسين سلطان ويزيد سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. فهموا من كلامه أنه غير عازم على الخروج، ففرحوا خرجوا عنه. زوجته الأسدية سمعت الكلام فأقبلت إليه باكية، قالت له: يا ابن العم، الحسين محاصر في كربلاء، وقد بعث إليك ودعاك إلى نصرته، ولا تخرج لنصرته. أراد أن يمتحنها فقال لها: أخشى عليك أن ترملي بعدي. وأخشى على أولادي اليتم. فقالت يا ابن العم دعنا نأكل التراب وامضي إلى نصرة أبي عبد الله. يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرة كربلا يقولون ظل محصور بهلا واخوات بكربلا يقولون شبل المرتضى حط الخيام. حبيب وعنده أطفال وحرام كان راح حسين ما يرتفع للشيعة عليه ترضى لي بالخدار وحسين تهتك نسوة ووقفت تتنخي خمش للخدود مفرعة إن كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمى. جيب لحمامة يا بن عمي وخذها المقنعة وظل حبيبي عاين لها وغصبت لتدمع صاح ما يحتاجها النخوات بطني من الحنين. أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين ذاب قلبي من سما بكربلا خيم حسين واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطت ودع زوجته وأولاده وأقبل قاصدا إلى كربلا. كان الحسين جالسا في خيمته وقد حف به أهل بيته وأصحابه وإذا بغبرا من ناحية الكوفة فالتفت لإخوته وأولاده وقال قوموا واستقبلوا عمكم حبيبا. فقاموا واستقبلوا وأقبل حبيب نحو الحسين وسلم عليه وقبل يديه وما بين عينيه وتباشر الأنصار بقدوم حبيب. وبقي حبيب حتى صار اليوم العاشر وبدأ القتال واستمر إلى الزوال. وعند الزوال أراد الحسين عليه السلام أن يصلي فنادى الحسين بن نمير صلي يا حسين إن صلاتك لا تقبل. فغضب حبيب واستأذن الحسين في القتال فأذن له فبرز حبيب وقاتل وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وليث قسور. فقتل على كبره 62 فارسا. أجركم الله إلى أن شد عليه بديل بن صريم رفع سيفه وضرب حبيبا على رأسه ثم طعنه آخر برمحه. أيوا حبيبا فسقط إلى الأرض مناديا أدركني الحسين وقف على مصرعه ونادى عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. يا أنصار دين الله فرسان الميادين، يا أنصار دين الله فرسان الميادين، يا أنصار دين الله، يا أنصار دين الله فرسان الميادين، أنصار دين الله وفرسان الميادين. يا أهل الشيم حاطت خيول بالصواويل، يا أنصار دين الله
وفرسان الميادين.
بالخد سالت ظليت وحدي والعيد حولي انجالت، مدري محبتكم عن المظلوم زالت، لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البين، لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل لمساعد الله. بقيت وحدي بغير ساعد، سبعين ما ظلي من السبعين واحد، وبقيت أنا ما بين مختال وجاحد، وحدي أنا كالطير مكسور الجناحين. ينصار دين الله ينصار، ما من ذاب عن مهجة الزهراء لأجساد ظلت تضطرب من على الغبرة، قالوا في دالك ننذبح سبعين مرة، أمر علينا للحرب بنقوم يا حسين. ينصار دين الله نادى الشهيد ومدمع جاري بخده، أجركم الله الكل منكم بذل جهده، لكن يا صاحبي أشتكي لله الوحده، وبنار فرقاكم وفادين شطر شطرين. ينصار دين ركب غوجة وتعنى حسين، تعنى حسين ليها لقاها بس جثث ومسالي بيها، صب الدمع وتلهى بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. احفظ الحاضرين وأن يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة، اللهم اقض هالة المؤسسين، تقبل أعمالهم واوسع في أرزاقهم، حموت موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات، وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات.